الحمد لله أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. معاشر الإخوة، نرحب أجمل تكريم بشيخنا وبعالمنا ومستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبإخوتي مرافقيه، وجزاهم الله عنا خيرا لما يتجشمونه من عناء السفر وبذل الجهد ابتغاء وجه الله تعالى ان شاء الله. معاشر الاخوه، الموضوع الذي طلبنا ان يكون موضوع حديثي هذا اليوم العقيده الاسلاميه، الموضوع الام الاساس الذي إذا اتضح وسلم في معتقد الإنسان في قلبه وعلى جوارحه في حياته سلمت الأمور وفقت الأمور وكانت المسيرة محفوفة برعاية الله تعالى ورضوانه. فأسأل الله تعالى أن يكشفنا وأن يعلمنا وأن يفيض علينا من هذا العلم الذي أعطاه الله تعالى ومن به على علماء هذه الأمة، ومن بينهم شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، فجزاه الله عنا جميعا كل خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر الأخ إبراهيم على حسن ظنه بأخيكم الذي جاءكم ليتعلم ويعلم بعض أمور دينكم. وثانيا وهو الأهم، أن ما أشار إليه من أن أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فكل نبي بعثه الله وكل رسول أرسله الله إلى قومه فإنما كان أول ما يدعوهم إليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بينه وبين قومه، لأنهم كما تعلمون جميعا والمسألة لا تحتاج إلى كثير من البيان والتفصيل، فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، فلما دعاهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ودعاهم إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله، استكبروا عن ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما بدأ بالدعوة هي دعوة قومه إلى هذا التوحيد، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل رسولا من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم تكن دعوة رسول الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بإسلام غير واضح معالمه، وإنما كان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كما كانت دعوة عليه السلام أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. على هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعلمهم كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين الله عز وجل. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام مشركين وأقوام آخرين من أهل الكتاب من الذين يدعون مع الله عيسى ابن مريم. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله معاذا حينما بعثه إلى اليمن، قال له ليكن، وهنا الشاهد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها، وهي آيات كثيرات طيبات في كتاب الله عز وجل، أن دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل إنما يكون اهتمامهم بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطيبة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عادهم بإسلامهم وبدينهم الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا نقيا كما جاء في الحديث ليلها كنهارها، بسبب هذه المسافة الشاسعة التي حالت بين المسلمين وبين تلقيهم الإسلام هكذا غدا قريا، قد دخل في الإسلام في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجود أو له ذكر عند المسلمين الأولين. يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعا أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، وإلى العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلسانهم فكان ميسرا لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيان الكثير منه إلا ما كان له علاقة ببيان الأحكام التي تكون أصولها موجودة في كتاب الله عز وجل. أما نحن اليوم فلدخول العلم في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القرآن الكريم من حيث اللغة العربية على الأقل ما كان يفهمه العرب الأولون، ومنهم المشركون الذين حاربوا دعوة التوحيد كأبي جهل وأمثاله، فقد كانوا بسبب دعوتهم يفهمون حينما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهم يفهمون أن معنى هذه الشهادة الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى مما عبد من دونه. في عهد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من قبلهم، فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام مباشرة، اليوم كثير من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حق فهمها، وإنما قد يفهمونها بمعنى آخر ليس مرادفا للفظة الإله، وإنما هو جزء من المعنى الذي يدل عليه لفظ الإله. نحن نعلم اليوم بما نسمع من بعض المسلمين حتى ممن قد يعدون أنفسهم من الدعاة فضلا عن عامة الناس أنهم يفهمون أن معنى الإله هو بمعنى الرب، فيفسرون الكلمة الطيبة التي هي أصل الإسلام كما تعرفون وكما سمعتم الحديث السابق ذكره، يفهمون لا إله إلا رب إلا الله، وهذا فهم قاصر ناقص. من شهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن لا رب إلا الله فقط، وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط لأنني أريد أن أقول لا إله تعني لا رب وشيء آخر، أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحق، فلا إله لا تعني لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله فقط، لا، لا بد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة مسلم الذي لا بد له أن يتشهد بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله أن يكون قد فهم أن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح فهو قد استقام على الجادة وأخذ الخيط الأول منها، ثم عليه بعد ذلك أن يحقق هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه أن يحققه في حياته التي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له. كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلي لله وحده لا شريك له، وأنك إذا ركعت أو سجدت أو استغفرت أو استعنت في الشدائد بغير الله عز وجل لا تكون أخلاك بكيادتك بقولك لا إله إلا الله. كثير من الناس يتوهمون أن من استعان بغير الله في الشدائد هذا لا يناقض شهادة التوحيد. هذا خطأ خادح واضح جدا، لأن هذه الشهادة تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأنت إذا استعنت الله عز وجل في حالة الشدة حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغيثك سواء كان من الأحياء أو الأموات، فقد جعلت هذا المستغاث به شريكا مع الله تبارك وتعالى، وحين ذاك تكون قد أخللت بهذه الشهادة ولم تؤمن بها حق الإيمان. كل مسلم اليوم ممن يصلي لا تصح صلاته إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب كما تعلمون، فهو في أولها يخاطب ربه عز وجل بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. كثير من الناس يفهمون أنه لا يجوز عبادة غير الله، وهذا هو الأصل الأول من هذه الكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يفهمه، ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية وإياك نستعين أنها تعني أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، حينئذ لا يكونون قد فهموا معنى لا إله إلا الله. بينما المشركون الأولون فهموا معنى هذه الكلمة، لذلك ما خضعوا لها ولا آمنوا بها بل أنكروها على رسول الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديما وحديثا أن المشركين أعني بهم العرب خاصة كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون بها، أما المسلمون اليوم فالقليل منهم من يفهمها ويؤمن بها حقا. كثير منهم يشهدون بها بألسنتهم، ولكن كما قال تعالى في بعض الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان لا يتطرق إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين، الأول الفهم الصحيح، الثاني الإيمان الصحيح. لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن
الأسس التي جاء بها الإسلام فاعلم في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا بهذه الشهادة، لأنهم كانوا يعلمون أن النطق بها يلزمهم القيام بحقائقها وليازمها ومقتضياتها، من ذلك أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى، وهذا ما كانوا يصرحون به أنهم لا يؤمنون به. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، فما هي عبادتهم؟ هل كانوا يصلون وهم يعرفون الصلاة؟ هل كانوا يصلون لتلك الآلهة، تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ الجواب لا. إذن ما هي عبادة المشركين لتلك الأصنام التي صرها القرآن على لسانهم بأنهم عبدوها من دون الله، وأنهم ما عبدوها لخصوصها وإنما لتقربهم إلى الله زلفى؟ ماذا كان هؤلاء الجاهليون، هؤلاء المشركون، ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات من دون الله عز وجل؟ كانوا يذبحون له، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، كانوا يذبحون له، كانوا يزورون لهم نذورا، كانوا في الشدائد يستغيثون بهم، لكن إذا جاءت شدة يعلمون أنه لا مغيث لهم منها إلا الله، حينئذ ذكروا الله عز وجل ولجأوا إليه كما هو مصرح في عديد من الآيات الكريمة. إذن المسلم يجب أن يتعلم الأشياء التي تنافي التوحيد حتى يكون منزها من الوقوع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى الله دخل الجنة. فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غير الله عز وجل. العبادات كثيرة وكثيرة جدا، فكل ما عبدنا الله عز وجل به، كل ما تعبدنا الله به من العبادات سواء كانت من الفرائض أو الواجبات أو المستحبات، فلا يجوز للمسلم أن يتوجه بشيء منها إلى غير الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم كما تعلمون: قل إن صلاتي ونسكي أي وأضحيتي وذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله معنى ذلك أنه عبد غير الله، ليس من الضرورة أن يصلي لهذا الغير، يكفيه شركا أن يذبح لغير الله، يكفيه شركا أن ينذر نذرا لغير الله، يكفيه شركا أن يحلف بغير الله. كل هذه الأشياء جاء النص في السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن فاعلها: من ذبح بغير الله فهو ملعون، من ذبح بغير الله فهو ملعون، مطرود من رحمة الله. لماذا؟ لأنه تقرب إلى غير الله بما لا يجوز له أن يتقرب به إلا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، لا ينبغي لكم أن تكتفوا بأن تتكلموا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، تسبحون الله وتكبرونه وتهللونه فتقولون لا إله إلا الله، ثم لا تفهمون معناها جيدا، ولا إن فهمتم معناها جيدا نقضتم شيئا من معناها الحق ببعض التصرفات التي تناقض التوحيد. وأنا قد ذكرتكم ببعض الأمثلة التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم. نحن لا نتكلم عن أمور خيالية، وإنما هي مع الأسف أمور مشهودة وواقعة في صفوف كثير من المسلمين، لا أقول من عامتهم بل ومن بعض خاصتهم الذين على الأقل إن لم يفعلوا فعل عامتهم أيدوا فعل عامتهم وقالوا دعوهم وشانهم نيتهم طيبة. هذا هو ضلال مبين، هذا إقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهل من المسلمين، بديل أن يحذروهم وأن ينبهوهم، ولا بأس أن يتلطفوا معهم، أن يقولوا مثلا أنت يا أخي لما تنذر نذرا للولي الفلاني تريد أن تحترم وأن تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه، ولكن كما قيل أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما يكون تعظيم الأولياء والصالحين بمخالفة الأولياء والصالحين فيما كانوا عليه من عبادة وصلاح وعقيدة. الصالحون لا يعبدون إلا الله، ومن ذلك أنهم لا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله. فإذا أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني للولي الفلاني، اذبح لله عز وجل، وقل بلسانك وبقلبك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظروا كيف أن الله عز وجل قرن مع الصلاة النسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز المسلم أن يفرق بين صلاته فيقول أنا لا أصلي إلا لله، وهذا حق، فينبغي أيضا أن يقول ويلتزم ما يقول أن لا يذبح إلا لله، لأن من ذبح لغير الله فهو ملعون، كما جاء في صحيح مسلم في السند الذي لا غبار عليه من حيث الصحة، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تكون الأرض. الحديث لو تتم حسبنا الآن هذا الشاهد منه، ملعون من ذبح لغير الله. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. اليوم الحلف بغير الله أمر منتشر بين العرب، وهذا أمر عجيب جدا، الحلف بغير الله منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجم. فالعرب هو الذين حملوا الدعوة الأولى، وهو الذين يليق بهم وهم أولى أن يحملوها في هذا الزمن، لأنهم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. والشاهد أن كلمة لا إله إلا الله التي ينجو بها المسلم في الدنيا من أن يقاتل أو يفرض عليه الجزية ويدفعها عن يد وهو صاغر، وينجو يوم القيامة من الخلود في النار، هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهما صحيحا وآمن بهذا الفهم الصحيح إيمانا صادقا، ثم طبقه في حياته في منطلقه في حياته. لذلك تذكروا بنهاية هذه الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فإذن عليكم أن تسألوا عن الشركيات وعن الوثنيات التي تنافي كلمة التوحيد حتى يكون توحيدكم واضحا في أذهانكم ومستقرا في قلوبكم وظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح والإيمان الصحيح. فلا بد إذن من الجمع بين الإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات. أقول كلمة أخيرة، إن المسلمين اليوم وعاني بهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا يجندلون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها. يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم الحمد لله موحدون، ولا يتذكرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء المحققين الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا بعدما دخلت العلم إلى لسان العرب ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن للسلف الأول ما لم يكن لهم عهد بذلك. هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والثالث، هذا التوحيد كان المشركون الأولون يؤمنون به، فهل نفعهم شيء من ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كفروا بتوحيد الشان وهو توحيد العبادة، وقد شرحت لكم آنفا كيف كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة ونصوص كثيرة وكثيرة جدا. قال تعالى مثلا في بعض تلك النصوص: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض إنما هو الرب واحد لا شريك له، والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة. لكني أذكر لكم حديثا كيف كانوا يصرحون بعبادة غير الله عز وجل مع أنهم يوحدونه توحيد الربوبية. كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبي كما كان سيدنا إبراهيم وإسماعيل ومن سار على مسيرتهم يلبون، فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. إلى هنا هذا تلبية الموحدين. لكن ماذا كانوا يقولونهم من عند أنفسهم وشركهم وضلالهم؟ كانوا يقولون بعد لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائما وأبدا ليلا نهارا إلى أن لا يعبدوا إلا الله لا شريك له. كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك قبل أن يقولوا هذه الجملة الاستثنائية يقول قط قط يعني حسبكم لا تزيدوا، صفوا عند قوله لا شريك لك قط قط، لكنهم لا يبالون لأنهم مشركون فيقولون إلا شريكا تملكه أنت وما ملك. انظروا ضلالهم، ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو الضلال البعيد. لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت، توحيد العبادة وقد يسمى بتوحيد الألوهية أي لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، كانوا يذكرون بهذا التوحيد وقد سمعتم ما فيه كفاية أيضا. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي كما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبادته لا يعبد معه سواه، كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا لا بد لي أيضا من وقفة، والأمر كما يقال ولو قال الحديث ذو شيون، إن كثيرا من المسلمين اليوم يقعون في شرك الأسماء والصفات. كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين يميلون إلى ما يسمونهم بالتصوف، أولئك الصوفيون الذين يعتقدون في بعض الأولياء والصالحين أنهم يطلعون على ما في القلب وأنهم يعلمون الغيب، حتى إنهم لم يقتصروا على هذه الضلالة بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصفون عبدا من عباد الله بما لا يليق إلا لله عز وجل. أعني بذلك قولة البوصيري التي يخاطب في قصيدته في بردته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك هذا الواصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من علمه من هذه كما يقول اللغويون تبعيضية أي من بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم؟ ماذا ترك هذا الواصف في شعره هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذن رسول الله المصطفى الذي هو سيد الرسل والأنبياء هو لا يعلم الغيب بشهادة هذا القرآن الكريم. لذلك جاء في حديث في صحيح البخاري ومسلم حديث طويل والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد افترى على الله، أو قال فقد أعظم الفرية على الله. ثم تلت الآية السابقة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنفار وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه الله في القرآن الكريم كمثل قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وهذا لابد منه، لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم شيء. لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالث. الثاني توحيد العبادة، أن لا تعبدوا غير الله إطلاقا بأي شيء، ولو بالحلف غير الله، ولو بالحلف غير الله، وما أكثر ما يقع الحلف غير الله. الشيء التوحيد الثالث هو أن توحدوا الله في أسمائه وفي صفاته، فلا تصفون بشرا من البشر بصفة من صفات الله، منها أن تظنوا بأن أحدا من المصطفين الأخيار يعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله. ولعل في هذا القدر كفاية حتى نفسح المجال لبعض الأسئلة لإخواننا الذين جئناهم قاصدين إليهم والاستماع لأسئلتهم، ولعل الأخ إبراهيم يوحد بينها فقد يكون فيها بعض المكررات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول من الأخوة السائلين يبدأ: بسم الله، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقول أنه فوق عرش في السماوات أو السماء السابعة، والأصح أن يقول فوق السماء السابعة، أفيدونا جزاكم الله كل خير.
عفوا عندي سؤال دعك والأصح.
يقول: نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقولون أيضا أنه فوق عرشه في السماوات السابعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا السؤال في الواقع سؤال مهم ويتعلق بواقع الأمة في العصر الحاضر، حيث أن مما يفرغ القلب أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، وأنا أعتقد بأن هناك صحوة فعلا ولكنها في أوائلها. من ذلك أننا وكما ترون كنا نبلغ الثمانين، منذ 40 سنة ما كنا نسمع قال الله قال رسول الله في ألسنة الخطباء والوعاظ والمرشدين إلا ما ندر جدا جدا، وإذا تحدث أحدهم بآية فهو لا يحسن تفسيرها لأنه لا يعرف الأصول التي ينبغي أن تفسر الآية الكريمة على أساسها. وإذا روى حديثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرويه دون أن يتثبت من صحته وهكذا. أما الآن فأظنكم جميعا
تشهدون معي أنكم كثيرا ما تسمعون أن هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري وهذا رواه مسلم وهذه الآية فسرها ابن جرير الطبري كذا وابن كثير الدمشقي كذا إلى آخره. فهذه بلا شك من العلامات الصحوة، ولكن كما قلت آنفا لا نزال نحن في أول الصحوة. فالآن أثيرت مسألة الأسماء والصفات كما سمعتم آنفا، وأن المسلم يجب أن يوحد الله في أسمائه وصفاته.
من فضلك اقلب الشريط.
وأن المسلم يجب أن يوحد الله في أسمائه وصفاته. فهل من صفات الله عز وجل ما يدندن به بعضهم بل كافة العامة من المسلمين اليوم وبعض الخاصة منهم ومن أولئك الذين ينتمون إلى بعض المذاهب الكلامية أو التوحيدية كالأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة الذين ليس لهم ذكر في هذه الأيام إلا من أفراد ضلوا ضلالهم. ففي عقيدة الأشاعرة والماتريدية تبعا للمعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان، هل هذا من صفات الله تبارك وتعالى؟ هل من صفات الله عز وجل أن له مكانا؟ نحن البشر لنا مكان، فنحن الآن في بيت من بيوت الله، نحن في مكان، لكن الله عز وجل هل هو في مكان؟ الجواب الله عز وجل منزه أن يكون في مكان، لأن الله عز وجل باتفاق جميع المسلمين على ما بينهم من اختلاف في مثل هذه المسألة وغيرها كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري. إذن كان الله ولا شيء معه أي لا كون معه، أي لا مكان معه فضلا عن أن يكون هو في المكان الذي خلقه. ولذلك هذه العقيدة أي أن يقال إن الله عز وجل في كل مكان هو من الشرك الذي ينافي توحيد الله في أسمائه وصفاته. لماذا؟ لننظر الآن لماذا وصف الله عز وجل به نفسه؟ هل وصف نفسه في آية أو في حديث صحيح أنه في كل مكان؟ هذا الكلام لا أقول إنه لم يرد فيه حديث، بل هو كلام ما أنزل الله به من سلطان، ذلك لأنه مخالف لما وصف الله عز وجل به نفسه. أما الآيات التي فيها وصف الله عز وجل لنفسه بأن له صفة العلو المطلق على كل مخلوقاته وأنه ليس في شيء من مخلوقاته بل هو فوق مخلوقاته كلها، فالآيات في ذلك لا تعد ولا تحصى. فمثل آية التي جاء في الاستدراك ما أظن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الآن نقف قليلا هنا لنذكر بأصل من أصول التفسير الصحيح الذي إذا تمسك به المسلم كان على هدى من ربه، وإذا حاد
عنه عاش في ضلال بعيد. القرآن يجب تفسيره بالقرآن، هذا هو الأصل الأول، القرآن يفسر بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بالآثار الصحيحة الواردة عن سلفنا الصالح. هذا النظام لا بد من التزامه في تفسير القرآن الكريم، وبخاصة ما كان من القرآن متعلقا بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى، متعلقا بعبادته أو بصفة من صفاته. فتفسير هذه الآيات لا بد أن تفسر على هذا المنهج، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بالآثار الواردة عن السلف الصالح. كنا ذكرنا لكم في بعض الجلسات السابقة أنه لا يكفي للمسلم اليوم أن يكون على هدى من ربه وأن يكون ثابتا سويا على صراط مستقيم أن يقول أنا آخذ الكتاب والسنة، هذا لا بد منه، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الكتاب والسنة وشيء ثابت وهو ما كان عليه السلف الصالح. وأتيت لكم ببعض النصوص، ولا أريد إعادة الموضوع، وإنما الآن أذكر بقوله تبارك وتعالى فقط: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كان يكفي أن يقال في الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن الله عز وجل أضاف إلى ما ذكر جملة أخرى فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه جملة مهمة جدا، لأنها تعني أن فهم الكتاب وفهم السنة لا سبيل لنا إليه إلا من طريق سلفنا الصالح. الآن وكما قلت لا أعيد الكلام الماضي خشية التكرار والملل، قول بعض المعاصرين اليوم تبعا لبعض أهل الكلام أو علماء الكلام إن الله في كل مكان، هل نجد هذه الكلمة هذه الجملة هذه العقيدة في كلمات السلف الصالح؟ حاشا لله، وإنما في كلمات السلف الصالح ما يتجاوب مع الآيات والأحاديث التي تثبت لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلها. ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أأمنتم من في السماء، آيات وأحاديث كثيرة فضلا عن أقوال السلف الصالح التي تجمع كلها على إنكار هذه الضلالة أن الله عز وجل في كل مكان، وإثبات أن الله عز وجل ليس له مكان وإنما هو كما قال على العرش استوى، وفسر استوى بمعنى استعلى. أما أولئك الذين جعلوا الله في كل مكان فتأولوا الآية وعقلوها خلاف المنهج في تفسير القرآن الذي ذكرته لكم آنفا، حيث قالوا استوى أي استولى. هذا مع أنه تفسير خلفي ليس له أصل في أي كلمة من كلمات السلف الصالح، فبالإضافة إلى ذلك هو مخالف لتفسير السلف الصالح لهذه الآية: الرحمن على العرش استوى أي استعلى. هكذا فسره السلف. وجملة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما جاءه ذاك السائل يقول له: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي وهو العلو والارتفاع، والكيف أي الذي أنت تسأل عنه مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. خلاصة الكلام في إبطال هذه الضلالة وهي قولهم إن الله في كل مكان، البحث فيها طويل. وننصح بهذه المناسبة قراءة كتاب العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للحافظ الذهبي، والأولى مختصر العلو لأنه أقرب تناولا بعد تهذيب الأصل، وهو من بقلمي وبتأليفي، مختصر العلو للعلي الغفار، فقد ذكر فيه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة أنه على المخلوقات كلها وأنه ليس في مكان، والأحاديث الكثيرة والكثيرة الطيبة التي جاءت تتجاوب مع النصوص القرآنية بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ثم الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمن الإمام الذهبي إلى ما بعد القرن السابع من الهجرة، عشرات إن لم نقل مئات العلماء الذين يسكنون هذه الضلالة، وهي قولهم إن الله في كل مكان، ويثبتون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث الجارية الذي اتفق علماء الحديث على تصحيحه، وخلاصة هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية ابن الحكم السلمي كان له جارية ترعى غنما له في أحد، فسقى الذئب يوما على الغنم فغضب السيد سيد الجارية فقطع قطعة في خدها وندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة وعندي جارية يسأله هل يجري عنه أن يعتقها ويكون كفارة ما عليه من عتق؟ قال: هاتها. فلما جاء بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الجارية بأن الله في السماء أنها ليست تشهد فقط بلسانها أن لا إله إلا الله، بل هي تؤمن بأنه واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، لأنها تؤمن بقول ربها في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا هو الجواب في بيان بطلان قول كثير من الناس حديثة وقديمة إن الله عز وجل في كل مكان، فإياكم أن تقعوا في هذه الضلالة، لأننا نسمعها نكون في مجلس فكان يذكر الله بقول: الله موجود في كل وجود، ألا تسمعون هذه الكلمة؟ هذا هو معناه، الله موجود في كل وجود. هناك وجودان أحدهما واجب الوجود وهو الله كان ولا شيء معه كما سمعتم. الوجود الثاني هو الوجود الممكن وهو المخلوق، فنحن لنا وجود ولله عز وجل الوجود الأزلي لا أول له ولا آخر. فإذا الله موجود في كل الوجود يعني، ومن الوجود هذا الذي نحن فيه الآن، هذا معنى تلك الضلالة، الله موجود في كل مكان. فإياكم أن تقولوها صريحة، الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود، لا هذا ضلال، ما بعده ضلال، لأنه ينافي ما ذكرناه مما جاء في القرآن والسنة والآثار السلفية أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. يقابل هذه الضلالة ضلالة أخرى هي أضل من الأولى. الضلالة الأخرى هي أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول إن الله عز وجل داخل العالم، أي يقول الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود، هذا يثبت لله وجودا مع التشبيه، والتشبيه باطل ليس كمثله شيء، ولذلك هذا ضلال. لكن أضل منه أن يقال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهذا نص الكلام الأول صح، الله ليس داخل العالم، هذا هو كلام صحيح، وإنما هو فوق المخلوقات كلها. أما أن تتبع هذه الكلمة بقولهم ولا خارج العالم، فهذا اسمه في لغة العلماء تعطيل وجود الحق، أي إنكار وجود الحق، لأن الله عز وجل كما ذكرناكم آنفا في حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء معه، إذن كان الله ولا مخلوق معه، لكن فيما بعد خلق المخلوقات كما هو مشاهد ويجب الإيمان بذلك أن هناك وجودان كما ذكرنا. فالله عز وجل إذا لم يكن داخل العالم وهو الحق أنه ليس داخل العالم، فإذا قال قائل بالإضافة إلى ذلك إنه ليس خارج العالم، معناها لا إله، معناها الإلحاد والجحد المطلق، معناه الرجوع إلى عقيدة غلاة الصوفية، ولا أقول الرجوع إلى عقيدة الصوفية لأن الصوفية قسمان، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. الغلاة هم الذين يقولون بأن الوجود واحد، غلاة الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي هو الذي يقول إن الوجود واحد. أما المسلمون فهم يقولون لا إله إلا الله، هذه الآية تعلم أنه لا إله إلا الله تثبت وجودين، الوجود الواحد المعبود الحق، والوجود الآخر المعبودات بالباطل. أما ابن عربي ومن ضل به فهم يقولون الوجود واحد، وهم لهم عبارات يفصحون فيها عن شركهم وعن ضلالهم. فهم يقولون مثلا كل ما تراه بعينك هو الله، كل ما تراه بعينك هو الله، الوجود واحد، تشوف 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 بشر، تشوف حجر، تشوف شجر، تشوف سماء، تشوف أرض، هذا الكون هو الله، هو عقيدة الدهريين، هو عقيدة الشيوعيين، لا إله. هذه تعود إلى الإنكار المطلق لوجود الله عز وجل. فإذا قيل إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فمعنى ذلك أن الوجود هو واحد وهي عقيدة غاية الصوفية. كل ما تراه بعينك هو الله. لما عبد قوم نوح الآلهة كما قال في القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواع ولا يعوق ويبوس ونسرا، هل عبدوا غير الله؟ الجواب عند ولاة الصوفية لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا هو الجحد المطلق. فإذا قيل إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم راجعت هذه العقيدة التي تقال إن عقيدة أهل السنة والجماعة. اليوم هناك أفراد من الناس ينشرون بعض الرسائل ويعلقون بعض التعليقات إن لم نقل التعليقات، يكتبون هذه العقيدة إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله عز وجل كان ولا شيء معه فهو الآن كما من قبل كان، هو الآن مستغني كما كان من قبل مستغني عن المخلوقات كلها. فلما خلق المخلوقات قال استوى عليها، استعلى استعلى أي ارتفع. ولا بد هنا لتوضيح هذه العقيدة بشيء من العقل السليم. إن الله عز وجل بعد أن أثبتنا بنصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق المخلوقات وليس داخل المخلوقات، لا بد لنا بعد ذلك أن نناقش أولئك المنكرين لوجود الله مطلقا، وإن كانوا يقولون الله موجود ولا إله إلا الله، ولكن حينما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه معنى ذلك أنهم أنكروا وجود الله. نحن نقول لهؤلاء أنتم معنا أن الله سالك ولا شيء معه. فلما خلق الخلق لا بد من شيء من ثلاثة أشياء. لا بد أن الله عز وجل حينما خلق الخلق دخل في خلقه، وهذا هم متفقون معنا أن الله ليس في كل مكان. حينئذ تبقى الثانية، لا بد أن الله عز وجل لما خلق الخلق جعلها فوقه، وهذا باطل لأن الله فوق كل شيء. إذا لم يبقى إلا الثالثة، أن الله عز وجل لما خلق خلقه هو استعلى عليها وارتفع، وهذا غير اللائق بالله عز وجل. فلذلك القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو كما قال ابن تيمية رحمه الله يصف طائفتين كلتاهما في ضلال لكن إحداهما أضل من الأخرى. قال المشبه الذي يشبه الله ببعض مخلوقاته يعبد صنما، يعبد شيئا موجودا ولكنه يشبه بالأصنام التي كان المشركون يعبدونها من دون الله. المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. مين هو المعطل؟ هو الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول هو داخل العالم مشبه وهو في ضلال ليس كمثله شيء. والذي يقول ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه فقد انكر وجود الله تبارك وتعالى، هذا اضل من الاول. هذه الكلمه لا داخل العالم ولا خارجه اسمعوا الان تفصيلها على السنه بعضهم، هذه الكلمه بهذه الكلمه لتكون على بينه في ان كل من يخالف عقيده الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح يكون في ضلال مبين. يقول قائلهم من هؤلاء علماء الكلام ان الله لا يوصف لأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. قولوا لي بربكم، أليس هذا وصف معدوم؟ إذا قيل لأي عاقل أوتي شيء من الفهم والعقل والبيان، كيف لنا المعدوم الذي لا وجود له ولا حقيقة له؟ لم يمكنه أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما وصف هؤلاء معبودهم حينما قال قائلهم: لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما نحن فنقول: ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتم الأسئلة التي كانت قبل الصلاة. هناك سؤال له علاقة بالسؤال الذي انتهينا من إجابته قبل الصلاة. يسأل صاحب هذه الوريقة عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، تباعا للسؤال الأول: ما هو تفسيرها وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى؟
قبل إجابة هذا السؤال والجواب عليه مختصر إن شاء الله، أريد أن أذكر بالأصل الذي ذكرتكم به في الكلمة السابقة. يجب تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال السلف. فمن أراد أن يعرف معنى هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، عليه أن يدرس التفاسير السلفية التي ضربت لكم مثلا ببعضها: تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير الدمشقي، ومن نحى نحوهما. طبعا ليس كل مسلم يجب عليه أن يكون عالما، لكن إن لم يكن عالما فلا بد من أن يكون سائلا، كما هو الواقع الآن في الأسئلة السابقة واللاحقة والحاضر الآن من السؤال. لكني أريد أن أذكر أن الجواب الآن سيأتي قائما على هذا الأصل من تفسير القرآن. فعلماء التفسير قاطبة قالوا: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه، أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لذلك قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله: هذا من نوادر أئمة السلف المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين العلم والزهد والجهاد، لا أعني جهاد النفس فقط بل جهاد الكفار أي حمل السلاح. هذا رجل كان مجاهدا في سبيل الله مع علمه وجهده وتقواه، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله. قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا بحث سبق بيان بشيء من التفصيل. ثم قال: هذه ثلاث أمور يجب على الأقل على كل مسلم أن ترسخ معانيها في لبه في عقله ثم في قلبه الذي يؤمن به. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته أولا، ثانيا بائن من خلقه، بائن من خلقه ضرب للخرافة السابقة، الله موجود في كل وجود، لا دائم من خلقه، أي هو الغني عن العالمين بنص القرآن الكريم. هذه الخصلة الثانية. وإذا أقول الله تبارك وتعالى، مش أنا أقول، أحكي عن عبد الله بن مبارك ما قال، فأقول قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذه الأولى، بائن من خلقه، أي ليس داخل العالم وإنما هو مستغني العالم خارج العالم. والثالثة والموضع الشاهد، وهو معهم بعلمه، أي السؤال السابق، وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس بذاته. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال وبعد ذاك البيان بأن القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل شرعا وعقلا. إذن لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن السائل أنه وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته، هذا معنى يترفع عن أن يراه المسلم في منامه وليس في يقظته. لماذا؟ نحن الآن في بيت في مكان هو من خير البقاع، كما جاء في الصحيح عن رسول الله أنه سئل عن خير البقاع وشر البقاع، قال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فبقع كبيرة. لكن في السوق، في السوق في أماكن هي شر من السوق، هي المراحيض مثلا، فالسوق مكان من شر البقاع كما سمعتم، وأشر من هذا الشر هي المراحيض. قد يكون في بعض الأسواق دارات خمرات بيوت الزنا والعهر وإلى آخره. هل الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن وهو معكم حينما كنتم؟ حسنا، لكن هو فوق عرشه كما قال عبد الله المبارك، لكن هو معكم بعلمه، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن لا تشكلن هذه الآية على أحد أن المقصود بها ذات الله، ذات الله مستغني عن مخلوقات الله كلها، كان الله وليس معه. إذن وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه أينما كنتم. لا يقول الإنسان والله أنا بين جدران أربعة في حجب بيني وبين ربي فلا يراني، لا، هذا ما يقول إلا ملحد ممكن لوجود الله عز وجل. كذلك يقال عن مثل الآية إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية آخرها يكسر أولها وأولها يكسره آخرها، إنني معكما أسمع وأرى، هذه الجملة تفسير لقوله تعالى إنني معكما، لماذا؟ أسمع وأرى. إذن هو معهم لما بعثهم إلى فرعون وأمرهم بأن يذكراه وأن يخوفاه، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الجملة أسمع وأرى تفسير لقوله تعالى إنني معكما، ليس مع كقائد الجيش أو رئيس الجيش مع جنوده، لا، ليس كذلك. الله عز وجل غني عن العالم وهو يدبر الكون من السماء إلى الأرض وهو على العرش استوى كما قال تعالى غيره.
سؤال ثالث، يقول صاحب السؤال تحدثنا مع أحد المبتدعين من الأشاعرة ووصل الحديث أنه قال أنا شافعي المذهب فهل تنكرون علي مذهبي؟ فقلنا له إذا ورد حديث صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الشافعي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا الطبع قول النبي، ومن ترك حديث النبي فقد كفر. فقلنا له ماذا تقول في من ترك حديث الآحاد الصحيح الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نحن لا ننكرها ونجحدها ونأخذها بظنية الثبوت ولا نأخذ به في العقيدة.
شنجة نعرفها من أخلاق. من العلم الدقيق في الإسلام تقسيم الإسلام إلى قسمين: قطعي الثبوت وظني الثبوت. أنا أشهد بالله وأحلف على ما أقول أنه أعرف الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلص الناس لرسول الله وهو أبو بكر الصديق ما كان يعرف هذه الفلسفة. ثم إذا نزلنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، خذوا سيد التابعين سعيد بن المسيب أو المسيب، وكان يكره أن يقال المسيب رحمه الله، كان أعلم التابعين أو حتى نكل العلم إلى الله نقول كان من أعلم التابعين وأزهدهم، وقد لقي من بعض الحكام الأمويين ما لقي بسبب أنه أبى أن يزوج ابنته بولي العهد كما يقولون اليوم، فعذبه بينما زوجه بأحد تلامذته الفقراء والمساكين الشايخ. هذا التابعي الجليل لا يعرف هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام. الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت. يترتب من وراء هذا التقسيم تخيير المسلم كما سمعتم في السؤال، تخيير المسلم بين أن يأخذ بما كان الغني الثبوت أو لا يأخذ. هكذا كان السلف الصالح. لذلك نحن يا إخواننا حينما نقول لكم الكتاب والسنة والسلف الصالح إنما نؤكد على مسامعكم هذا الشرط الثالث لأننا نعلم يقينا مثل ما أنكم تنطقون أنه لا يوجد على وجه الأرض طائفة مسلمة مهما كانت عريقة في الضلال، لا توجد طائفة تقول نحن لسنا من الكتاب والسنة كما سمعتم آنفا في جواب المسؤول، لكن توجد طوائف بل جماهير المسلمين اليوم الذين يقولون نحن مع الكتاب والسنة ولا يستطيعون بطبيعة الحال أن يقولوا إلا هذه الكلمة. لا يوجد شيء من يقول وعلى منهج السلف الصالح إلا طائفة قليلة جدا هي الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. من هي هذه الطائفة؟ قال عليه السلام: هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. من هم؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله، أصدقائكم، ليس بما كان عليه رسول الله فقط بل وأصحاب رسول الله. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة النادية. الفرقة النادية لما قيل له عليه السلام من هي، جاءت هناك روايتان إحداهما أصح من الأخرى ولا اختلاف بينهما. الأولى قال هي الجماعة، الجماعة هي أصحاب الرسول بداية. الثانية هي تفسير الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك فمن يأخذ بالكتاب والسنة لا يلتفت إلى الأغلب بما كان عليه السلف الصالح وسيكون في ضلال مبين، وهذا واقع العالم الإسلامي اليوم وقديما بالنسبة لبعض الطوائف والفرق. لذلك نحن ندندن حول كلمة السلف الصالح. فهل كان السلف الصالح يعرف فكرا أو عمليا؟ لأنني أدري أن هناك استراحات كما قلنا آنفا في التوعيد، لكن مهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاء الحديث من شخص واحد وهذا اسمه حديث آخر، مثلا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع أبا هريرة يروي حديثا له علاقة مثلا في العقيدة، مثلا في القبر، هل يرى له خيرة أن لا يأخذ به لأنه حديث آحاد؟ حاشا لله، ما كانوا يعرفون هذه الفلسفة إطلاقا، وإنما كانوا يعرفون شيئا واحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه ثم نبيه في حديثه. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا فثبتوا، كما في قراءة أخرى. في الحديث الآخر قال في الحديث الذي قال فيه رسول الله عليه السلام كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكان التابعون يتحرون أن يعرفوا هذا الحديث يرويه تابعي آخر عن صحابي، الصحابي كله موجود، فإذا التابعي سمع من الصحابي مباشرة ما في عنده أبدا تردد في أن يأخذ بهذا الحديث لأنه خبر آحاد. لكني كأني أشعر من تمام فلسفة هذا الكلام أن بعضكم ما يعرف معنى حديث آحاد بلا شك، لأن هذا الصراع حديث آحاد. الآن أنا أكلمكم، أنا واحد، أنا بقول قال الله قال رسول الله وقال الصحابة والآخرين، على هذه الفلسفة أنتم لكم الخيرة، تأخذوا لما تأخذوا، لستم مكلفين. بينما الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر الحديث. لذلك ترتب من وراء هذه الفلسفة آثار كثيرة جدا. كثير من الناس لا يؤمنون بعذاب القبر، يقولون نحن نظن، لأن الخبر ظن، نبحث مع الأسف طويل وأخشى أن يصاب بعضكم بالملل. خبر آحاد لو تصورنا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع حديثا من 10 من أصحاب الرسول أو 20 من أصحاب الرسول أو أكثر من ذلك، هذا الحديث صار عنده متواترا. شو من التواتر؟ ما رواه جماعة من المسلمين يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا افترضنا أن حديثا سمعه مثل سعيد بن المسيب عن 10 أو 20 أصحاب الرسول، هذا صار عنده يقين أن الرسول قال هذا الحديث. لكن جاء تابعي مثل الإمام الزهري سمع هذا الحديث عن من؟ عن سعيد بن المسيب، هل هذا الحديث عنده متواتر؟ لا، لأنه سمعه من واحد، هذا الواحد سمعه من 10 أو 20 هو عنده متواتر، لكن عند هذا التابعي هذا تابعي الإمام الزهري هذا صار خبر آحاد. إذا أي خبر يحدث به سعيد بن المسيب مهما كان قوته مهما كان تواتره يصبح عند التابعين تابع التابعين ظنيا، أي غير قطعي الثبوت. هذه الفلسفة تقول له أنت بقى مخير أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به. من تمام الفلسفة قال إذا كان الحديث له علاقة بالعقيدة فأنت إن أخذت به تأخذه وتحمله محمل الظن لا القصد، وإن كانت الحكم يجب عليك أن تأخذ به. فرقوا بين العقيدة وفرقوا بين الحكم، تفريق آخر، ولهذا التفريق زيون وآثار كثيرة، بحيث أنك لن تستطيع أن تأخذ من واحد من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الفلسفة الكلامية أن تأخذ منه عقيدة، لأنه إن كان من القرآن الثابت قطعيا راح يشترط أن يكون قطعي الدلالي، فلسفة أخرى قطعي الثبوت قطعي الدلالي، القرآن قطعي الثبوت لكن أحيانا لا يكون قطعي الدلالي.
فإذا لم يكن قطيع بذلك أيضا في العقيدة أنت مخير، إن شئت أخذت أو إن شئت لم تأخذ. البحث في هذا طويل وطويل جدا، وأنا بفضل الله لي رسالتان مخصصتان في هذا الموضوع، بإمكانكم أن تسألوا عنهما وتدرسوها إن شاء الله دراسة طيبة. المهم أن تفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا السلاح لا ينبغي أن نبني عليه تفريقا بين ما إذا كان الحديث العقيدة فلا يؤخذ به إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان في الأحكام فيجب أن يؤخذ به. هذا التفريق لا أصل له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وجب الأخذ به مطلقا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا عقيدتنا على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، أفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. معاشر الإخوة، نرحب أجمل تكريم بشيخنا وبعالمنا ومستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبإخوة مرافقيه، وجزاهم الله عنا خيرا لما يتجشمونه من عناء السفر وبذل الجهد ابتغاء وجه الله تعالى ان شاء الله. معاشر الإخوة، الموضوع الذي طلبنا ان يكون موضوع حديثي هذا اليوم العقيدة الإسلامية، الموضوع الأم الأساس الذي إذا اتضح وسلم في معتقد الإنسان في قلبه وعلى جوارحه في حياته سلمت الأمور وفقت الأمور وكانت المسيرة محفوفة برعاية الله تعالى ورضوانه. فأسأل الله تعالى أن يكشفنا وأن يعلمنا وأن يفيض علينا من هذا العلم الذي أعطاه الله تعالى ومن به على علماء أهل الأمة، ومن بينهم شيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، فجزاه الله عنا جميعا كل خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر الأخ إبراهيم على حسن ظنه بأخيكم الذي جاءكم ليتعلم ويعلم بعض أمور دينكم. وثانيا وهو الأهم، أن ما أشار إليه من أن أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فكل نبي بعثه الله وكل رسول أرسله الله إلى قومه فإنما كان أول ما يدعوهم إليه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. على هذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بينه وبين قومه، لأنهم كما تعلمون جميعا والمسألة لا تحتاج إلى كثير من البيان والتفصيل، فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، فلما دعاهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ودعاهم إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله استكبروا عن ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما بدأ بالدعوة هي دعوة قومه إلى هذا التوحيد، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل رسولا من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام، فلم تكن دعوة رسول الله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بإسلام غير واضح معالمه، وإنما كان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كما كانت دعوة عليه السلام أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. على هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين الله عز وجل. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام مشركين وأقوام آخرين من أهل الكتاب من الذين يدعون مع الله عيسى ابن مريم. لذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله معاذا حينما بعثه إلى اليمن، قال له ليكن، وهنا الشاهد، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث.
والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها وهي آيات كثيرات طيبات في كتاب الله عز وجل أن دعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل إنما يكون اهتمامهم بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطيبة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عادهم بإسلامهم وبدينهم الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاهرا نقيا كما جاء في الحديث ليلها كنهارها، بسبب هذه المسافة الشاسعة التي حالت بين المسلمين وبين تلقيهم الإسلام هكذا غدا قريا، قد دخل في الإسلام في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجود أو له ذكر عند المسلمين الأولين. يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعا أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين، وإلى العرب الأقحاح الذين نزل القرآن بلسانهم فكان ميسرا لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الكثير منه إلا ما كان له علاقة ببيان الأحكام التي تكون أصولها موجودة في كتاب الله عز وجل. أما نحن اليوم فلدخول العلم في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القرآن الكريم من حيث اللغة العربية على الأقل ما كان يفهمه العرب الأولون، ومنهم المشركون الذين حاربوا دعوة التوحيد كأبي جهل وأمثاله، فقد كانوا بسبب دعوتهم يفهمون حينما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهم يفهمون أن معنى هذه الشهادة الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى مما عبد من دونه في عهد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو من قبلهم، فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام مباشرة، اليوم كثير من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حق فهمها، وإنما قد يفهمونها بمعنى آخر ليس مرادفا للفظة الإله، وإنما هو جزء من المعنى الذي يدل عليه لفظ الإله. نحن نعلم اليوم بما نسمع من بعض المسلمين حتى ممن قد يعدون أنفسهم من الدعاة فضلا عن عامة الناس أنهم يفهمون أن معنى الإله هو بمعنى الرب، فيفسرون الكلمة الطيبة التي هي أصل الإسلام كما تعرفون وكما سمعتم من الحديث السابق ذكره يفهمون لا إله إلا رب إلا الله، وهذا فهم قاصر ناقص. من شهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن لا رب إلا الله فقط، وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط، لأنني أريد أن أقول لا إله تعني لا رب وشيء آخر، أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحق. فلا إله لا تعني لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله فقط، لا، لا بد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة مسلم الذي لا بد له أن يتشهد بهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أن يكون قد فهم أن معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح فهو قد استقام على الجادة وأخذ الخيط الأول منها، ثم عليه بعد ذلك أن يحقق هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه، أن يحققه في حياته التي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له. كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلي لله وحده لا شريك له، وأنك إذا ركعت أو سجدت أو استغفرت أو استعنت في الشدائد بغير الله عز وجل لا تكون أخلاك بشهادتك بقولك لا إله إلا الله. كثير من الناس يتوهمون أن من استعان بغير الله في الشدائد هذا لا يناقض شهادة التوحيد، هذا خطأ واضح واضح جدا، لأن هذه الشهادة تعني أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وأنت إذا استعنت الله عز وجل في حالة الشدة حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغيثك سواء كان من الأحياء أو الأموات، فقد جعلت هذا المستغاث به شريكا مع الله تبارك وتعالى، وحين ذاك تكون قد أخللت بهذه الشهادة ولم تؤمن بها حق الإيمان. كل مسلم اليوم ممن يصلي لا تصح صلاته إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب كما تعلمون، فهو في أولها يخاطب ربه عز وجل بقوله إياك نعبد وإياك نستعين. كثير من الناس يفهمون أنه لا يجوز عبادة غير الله، وهذا هو الأصل الأول من هذه الكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يفهمه، ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية وإياك نستعين أنها تعني أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، حينئذ لا يكونون قد فهموا معنى لا إله إلا الله. بينما المشركون الأولون فهموا معنى هذه الكلمة، لذلك ما خضعوا لها ولا آمنوا بها بل أنكروها على رسول الله وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديما وحديثا أن المشركين أعني بهم العرب خاصة كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون بها. أما المسلمون اليوم فالقليل منهم من يفهمها ويؤمن بها حقا. كثير منهم يشهدون بها بألسنتهم ولكن كما قال تعالى في بعض الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان لا يتطرق إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين، الأول الفهم الصحيح، الثاني الإيمان الصحيح. لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن الأسس التي جاء بها الإسلام فاعلم في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا بهذه الشهادة لأنهم كانوا يعلمون أن النطق بها يلزمهم القيام بحقائقها وليازمها ومقتضياتها. من ذلك أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى، وهذا ما كانوا يصرحون به أنهم لا يؤمنون به. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، فما هي عبادتهم؟ هل كانوا يصلون وهم يعرفون الصلاة؟ هل كانوا يصلون لتلك الآلهة تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ الجواب لا. إذن ما هي عبادة المشركين لتلك الأصنام التي صرها القرآن على لسانهم بأنهم عبدوها من دون الله وأنهم ما عبدوها لخصوصها وإنما لتقربهم إلى الله زلفى؟ ماذا كان هؤلاء الجاهليون هؤلاء المشركون ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات من دون الله عز وجل؟ كانوا يذبحون له، وأنتم تعلمون هذه الحقيقة، كانوا يذبحون له، كانوا يزورون لهم نذورا، كانوا في الشدائد يستغيثون بهم، لكن إذا جاءت شدة يعلمون أنه لا مغيث لهم منها إلا الله، حينئذ ذكروا الله عز وجل ولجأوا إليه كما هو مصرح في عديد من الآيات الكريمة. إذن المسلم يجب أن يتعلم الأشياء التي تنافي التوحيد حتى يكون منزها من الوقوع فيها من حيث لا يدري ولا يشعر. ولذلك جاء في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى الله دخل الجنة. فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غير الله عز وجل. العبادات كثيرة وكثيرة جدا، فكل ما عبدنا الله عز وجل به كل ما تعبدنا الله به من العبادات سواء كانت من الفرائض او الواجبات او المستحبات فلا يجوز للمسلم ان يتوجه بشيء منها الى غير الله تبارك وتعالى. في القرآن الكريم كما تعلمون قل ان صلاتي ونسكي اي واضحيتي وذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله معنى ذلك انه عبد غير الله ليس من الضروري ان يصلي لهذا الغير يكفيه شركا ان يذبح لغير الله يكفيه شركا ان ينذر نذرا لغير الله يكفيه شركا ان يحلف بغير الله كل هذه الاشياء جاء النص في السنن الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن فاعلها من ذبح بغير الله فهو ملعون مطرود من رحمه الله لماذا لانه تقرب الى غير الله بما لا يجوز له ان يتقرب به الا الى الله تبارك وتعالى. لذلك بارك الله فيكم لا ينبغي لكم ان تكتفوا بان تتكلموا سواء في الصلاه او خارج الصلاه تسبحون الله وتكبرونه وتهللونه فتقولون لا اله الا الله ثم لا تفهمون معناها جيدا ولا ان فهمتم معناها جيدا نقضتم شيئا من معناها الحق ببعض التصرفات التي تناقض التوحيد. وانا قد ذكرتكم ببعض الامثله التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم. نحن لا نتكلم عن امور خياليه وانما هي مع الاسف امور مشهوده وواقعه في صفوف كثير من المسلمين لا اقول من عامتهم بل ومن بعض خاصتهم الذين على الاقل ان لم يفعلوا فعل عامتهم ايدوا فعل عامتهم وقالوا دعوهم وشانهم نيتهم طيبه. هذا هو ضلال مبين. هذا اقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهل من المسلمين بديل ان يحذروهم وان ينبهوهم ولا باس ان يتلطفوا معهم ان يقولوا مثلا انت يا اخي لما تنذر نذرا للولي الفلاني تريد ان تحترم وان تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه ولكن كما قيل اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل ما يكون تعظيم الاولياء والصالحين بمخالفه الاولياء والصالحين فيما كانوا عليه من عباده وصلاح وعقيده. الصالحون لا يعبدون الا الله ومن ذلك انهم لا يذبحون الا لله ولا ينذرون الا لله ولا يحلفون الا بالله. فاذا انت ايها الاخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني للولي الفلاني اذبح لله عز وجل وقل بلسانك وبقلبك ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انظروا كيف ان الله عز وجل قرن مع الصلاه النسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يجوز المسلم ان يفرق بين صلاته فيقول انا لا اصلي الا لله وهذا حق فينبغي ايضا ان يقول ويلتزم ما يقول ان لا يذبح الا لله لأن من ذبح لغير الله فهو ملعون كما جاء في صحيح مسلم في السند الذي لا غبار عليه من حيث الصحة. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير سكون الأرض. الحديث لو تتم حسبنا الآن حال الشاهد منه، ملعون من ذبح لغير الله. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. اليوم الحلف بغير الله أمر منتشر بين العرب، وهذا أمر عجيب جدا. الحلف بغير الله منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجم. فالعرب هو الذين حملوا الدعوة الأولى، وهو الذين يليق بهم وهم أولى أن يحملوها في هذا الزمن، لأنهم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. والشاهد أن كلمة لا إله إلا الله التي ينجو بها المسلم في الدنيا من أن يقاتل أو يفرض عليه الجزية ويدفعها عن يد وهو صاغر، وينجو يوم القيامة من الخلود في النار، هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهما صحيحا وآمن بهذا الفهم الصحيح إيمانا صادقا، ثم طبقه في حياته في منطلقه في حياته. لذلك تذكروا بنهاية هذه الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا عليكم أن تسألوا عن الشركيات وعن الوثنيات التي تنافي كلمة التوحيد، حتى يكون توحيدكم واضحا في أذهانكم ومستقرا في قلوبكم وظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح والإيمان الصحيح. فلا بد إذن من الجمع بين الإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات. أقول كلمة أخيرة، إن المسلمين اليوم وعاني بهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا يجندلون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها. يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم الحمد لله موحدون، ولا يتذكرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء المحققين الذين فهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا بعدما دخلت العلم إلى لسان العرب ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن للسلف الأول، ما لم يكن لهم عهد بذلك. هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي هو أساس ما سيأتي من التوحيد الثاني والسادس، هذا التوحيد كان المشركون الأولون يؤمنون به. فهل نفعهم شيء من ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم كفروا بتوحيد الشان وهو توحيد العبادة. وقد شرحت لكم آنفا كيف كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة ونصوص كثيرة وكثيرة جدا. قال تعالى مثلا في بعض تلك النصوص: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض إنما هو الرب واحد لا شريك له. والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة، لكني أذكر لكم حديثا كيف كانوا يصرحون بعبادة غير الله عز وجل مع أنهم يوحدونه توحيد الربوبية. كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبي كما كان سيدنا إبراهيم وإسماعيل ومن سار على مسيرتهم يلبون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إلى هنا هذا تلبية الموحدين. لكن ماذا كانوا يقولونهم من عند أنفسهم وشركهم وضلالهم؟ كانوا يقولون بعد لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا، لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائما وأبدا ليلا نهارا إلى أن لا يعبدوا إلا الله لا شريك له. كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك قبل أن يقولوا هذه الجملة الاستثنائية يقول قط قط، يعني حسبكم لا تزيدوا، صفوا عند قوله لا شريك لك قط قط. لكنهم لا يبالون لأنهم مشركون فيقولون إلا شريكا تملكه أنت وما ملك. انظر ضلالهم، ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو ضلال البعيد. لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت. توحيد العبادة، وقد يسمى بتوحيد الألوهية، أي لا إله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. كانوا يذكرون بهذا التوحيد وقد سمعتم ما فيه كفاية أيضا. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أي كما أن الله عز وجل واحد في ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبادته، لا يعبد معه سواه، كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا لا بد لي أيضا من وقفة، والأمر كما يقال ولو قال الحديث ذو حجول، إن كثيرا من المسلمين اليوم يقعون في شرك الأسماء والصفات. كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين يميلون إلى ما يسمونهم بالتصوف، أولئك الصوفيون الذين يعتقدون في بعض الأولياء والصالحين أنهم يطلعون على ما في القلب وأنهم يعلمون الغيب، حتى إنهم لم يقتصروا على هذه الضلالة بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصفون عبدا من عباد الله بما لا يليق إلا لله عز وجل. أعني بذلك قولة البصير التي يخاطب في قصيدته في بردته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ترك هذا الواصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من علمه من علمه كما يقول اللغويون تبعيضية، أي من بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم. ماذا ترك هذا الواصف في شعر هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن رسول الله المصطفى الذي هو سيد الرسل والأنبياء هو لا يعلم الغيب بشهادة هذا القرآن الكريم. لذلك جاء في حديث في صحيح البخاري ومسلم حديث طويل والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد افترى على الله، أو قال فقد أعظم الفرية على الله. ثم تلت الآية السابقة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنهار وهي تغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي مثل ما كنت تقولين. في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه الله في القرآن الكريم كمثل قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه. التوحيد ثلاث أقسام: توحيد ربوبية وهذا لابد منه، لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم شيء. لا يتم التوحيد إلا بالثاني والثالث. الثاني توحيد العبادة، أن لا تعبدوا غير الله إطلاقا بأي شيء، ولو بالحلف غير الله، ولو بالحلف غير الله، وما أكثر ما يقع الحلف غير الله. الشيء التوحيد الثالث هو أن توحدوا الله في أسمائه وفي صفاته، فلا تصفون بشرا من البشر بصفة من صفات الله، منها أن تظنوا بأن أحدا من المصطفين الأخيار يعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله. ولعل في هذا القدر كفاية حتى نفسح المجال لبعض الأسئلة لإخواننا الذين جئناهم قاصدين إليهم والاستماع لأسئلتهم، ولعل الأخ إبراهيم يوحد بيننا فقد يكون فيها بعض المكررات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول من الأخوة السائلين يبدأ بسم الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقول أنه فوق عرش في السماوات أو السماء السابعة، والأصح أن يقول فوق السماء السابعة. أفيدونا جزاكم الله كل خير.
عفونا عند علي سؤال
يقول نسمع البعض يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ونسمع البعض يقولون أيضا أنه فوق عرشه في السماوات السابعة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا السؤال في الواقع سؤال مهم ويتعلق بواقع الأمة في العصر الحاضر، حيث أن مما يفرح القلب أن هناك ما يسمى بالصحوة الإسلامية، وأنا أعتقد بأن هناك صحوة فعلا ولكنها في أوائلها. من ذلك أننا وكما ترون كنا نبلغ الثمانين منذ 40 سنة ما كنا نسمع قال الله قال رسول الله في ألسنة الخطباء والوعاظ والمرشدين إلا ما ندر جدا جدا، وإذا تحدث أحدهم بآية فهو لا يحسن تفسيرها لأنه لا يعرف الأصول التي ينبغي أن تفسر الآية الكريمة على أساسها. وإذا روى حديثا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرويه دون أن يتثبت من صحته وهكذا. أما الآن فأظنكم جميعا تشهدون معي أنكم كثيرا ما تسمعون أن هذا حديث صحيح وهذا رواه البخاري وهذا رواه مسلم وهذه الآية فسرها ابن جرير الطبري كذا وابن كثير الدمشقي كذا إلى آخره. فهذه بلا شك من العلامات الصحوة، ولكن كما قلت آنفا لا نزال نحن في أول الصحوة. فالآن أثيرت مسألة الأسماء والصفات كما سمعتم آنفا، وأن المسلم يجب أن يوحد الله في أسمائه وصفاته.
من فضلك اقلب الشريط.
وأن المسلم يجب أن يوحد الله في أسمائه وصفاته. فهل من صفات الله عز وجل ما يدندن به بعضهم بل كافة العامة من المسلمين اليوم وبعض الخاصة منهم ومن أولئك الذين ينتمون إلى بعض المذاهب الكلامية أو التوحيدية كالأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة الذين ليس لهم ذكر في هذه الأيام إلا من أفراد ضلوا ضلالهم. ففي عقيدة الأشاعرة والماتريدية تبعا للمعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان، هل هذا من صفات الله تبارك وتعالى؟ هل من صفات الله عز وجل أن له مكانا؟ نحن البشر لنا مكان، فنحن الآن في بيت من بيوت الله، نحن في مكان، لكن الله عز وجل هل هو في مكان؟ الجواب الله عز وجل منزه أن يكون في مكان، لأن الله عز وجل باتفاق جميع المسلمين على ما بينهم من اختلاف في مثل هذه المسألة وغيرها كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه كما في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري. إذن كان الله ولا شيء معه أي لا كون معه، أي لا مكان معه فضلا عن أن يكون هو في المكان الذي خلقه. ولذلك هذه العقيدة أي أن يقال إن الله عز وجل في كل مكان هو من الشرك
الذي ينافي توحيد الله في أسمائه وصفاته. لماذا؟ لننظر الآن لماذا وصف الله عز وجل به نفسه؟ هل وصف نفسه في آية أو في حديث صحيح أنه في كل مكان؟ هذا الكلام لا أقول إنه لم يرد فيه حديث، بل هو كلام ما أنزل الله به من سلطان، ذلك لأنه مخالف لما وصف الله عز وجل به نفسه. أما الآيات التي فيها وصف الله عز وجل لنفسه بأن له صفة العلو المطلق على كل مخلوقاته، وأنه ليس في شيء من مخلوقاته بل هو فوق مخلوقاته كلها، فالآيات في ذلك لا تعد ولا تحصى. فمثل آية التي جاء في الاستدراك ما أظن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. الآن نقف قليلا هنا لنذكر بأصل من أصول التفسير الصحيح الذي إذا تمسك به المسلم كان على هدى من ربه، وإذا حاد عنه عاش في ضلال بعيد. القرآن يجب تفسيره بالقرآن، هذا هو الأصل الأول، القرآن يفسر بالقرآن وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالآثار الصحيحة الواردة عن سلفنا الصالح. هذا النظام لا بد من التزامه في تفسير القرآن الكريم، وبخاصة ما كان من القرآن متعلقا بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى، متعلقا بعبادته أو بصفة من صفاته. فتفسير هذه الآيات لا بد أن تفسر على هذا المنهج، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بالآثار الواردة عن السلف الصالح. كنا ذكرنا لكم في بعض الجلسات السابقة أنه لا يكفي للمسلم اليوم أن يكون على هدى من ربه وأن يكون ثابتا سويا على صراط مستقيم أن يقول أنا آخذ الكتاب والسنة، هذا لا بد منه، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من الكتاب والسنة وشيء ثابت وهو ما كان عليه السلف الصالح. وأتيت لكم ببعض النصوص، ولا أريد إعادة الموضوع، وإنما الآن أذكر بقوله تبارك وتعالى فقط: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. كان يكفي أن يقال في الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لكن الله عز وجل أضاف إلى ما ذكر جملة أخرى فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه جملة مهمة جدا، لأنها تعني أن فهم الكتاب وفهم السنة لا سبيل لنا إليه إلا من طريق سلفنا الصالح. الآن وكما قلت لا أعيد الكلام الماضي خشية التكرار والملال، قول بعض المعاصرين اليوم تبعا لبعض أهل الكلام أو علماء الكلام إن الله في كل مكان، هل نجد هذه الكلمة، هذه الجملة، هذه العقيدة في كلمات السلف الصالح؟ حاشا لله، وإنما في كلمات السلف الصالح ما يتجاوب مع الآيات والأحاديث التي تثبت لله عز وجل صفة العلو
على المخلوقات كلها، ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، آمنتم من في السماء، آيات وأحاديث كثيرة فضلا عن أقوال السلف الصالح التي تجمع كلها على إنكار هذه الضلالة، أن الله عز وجل في كل مكان، وإثبات أن الله عز وجل ليس له مكان، وإنما هو كما قال على العرش استوى، وفسر استوى بمعنى استعلى. أما أولئك الذين جعلوا الله في كل مكان فتأولوا الآية وعقلوها خلاف المنهج في تفسير القرآن الذي ذكرته لكم آنفا، حيث قالوا استوى أي استولى. هذا مع أنه تفسير خلفي ليس له أصل في أي كلمة من كلمات السلف الصالح، فبالإضافة إلى ذلك هو مخالف لتفسير السلف الصالح لهذه الآية الرحمن على العرش استوى أي استعلى، هكذا فسره السلف. وجملة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما جاءه ذاك السائل يقول له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم أي وهو العلو والارتفاع، والكيف أي الذي أنت تسأل عنه مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع. خلاصة الكلام في إبطال هذه الضلالة وهي قولهم إن الله في كل مكان، البحث فيها طويل، وننصح بهذه المناسبة قراءة كتاب العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للحافظ الذهبي، والأولى مختصر العلو لأنه أقرب تناولا بعد تهذيب الأصل وهو من بقلمي وبتأليفي، مختصر العلو للعلي الغفار، فقد ذكر فيه الآيات التي تثبت لله عز وجل صفة أنه على المخلوقات كلها وأنه ليس في مكان، والأحاديث الكثيرة والكثيرة الطيبة التي جاءت تتجاوب مع النصوص القرآنية بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ثم الآثار السلفية من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زمن الإمام الذهبي إلى ما بعد القرن السابع من الهجرة، عشرات إن لم نقل مئات العلماء الذين يبطلون هذه الضلالة، وهي قولهم إن الله في كل مكان، ويثبتون أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث الجارية الذي اتفق علماء الحديث على تصحيحه، وخلاصة هذا الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية ابن الحكم السلمي كان له جارية ترعى غنما له في أحد، فسقط الذئب يوما على الغنم فغضب السيد سيد الجارية فقطع قطعة في خدها وندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة وعندي جارية يسأله هل يجري عنه أن يعتقها ويكون كفارة ما عليه ابن عتق؟ قال هاتها. فلما جاء بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الجارية بأن الله في السماء أنها ليست تشهد فقط بلسانها أن لا إله إلا الله، بل هي تؤمن بأنه واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، لأنها تؤمن بقول ربها في القرآن الكريم: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا هو الجواب في بيان بطلان قول كثير من الناس حديثة وقديمة إن الله عز وجل في كل مكان، فإياكم أن تقعوا في هذه الضلالة، لأننا نسمعها نكون في مجلس فكان يذكر الله بيقول الله موجود في كل الوجود، ألا تسمعون هذه الكلمة؟ هذا هو معناه، الله موجود في كل وجود. هناك وجودان، أحدهما واجب الوجود وهو الله، كان ولا شيء معه كما سمعتم. الوجود الثاني هو الوجود الممكن وهو المخلوق، فنحن لنا وجود ولله عز وجل الوجود الأزلي، لا أول له ولا آخر. فإذا الله موجود في كل الوجود، يعني ومن الوجود هذا الذي نحن فيه الآن، هذا معنى تلك الضلالة: الله موجود في كل مكان. فإياكم أن تقولوها صريحة: الله موجود في كل مكان، أو الله موجود في كل الوجود. لا، هذا ضلال، ما بعده ضلال، لأنه ينافي ما ذكرناه مما جاء في القرآن والسنة والآثار السلفية أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها. يقابل هذه الضلالة ضلالة أخرى هي أضل من الأولى. الضلالة الأخرى هي أن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول إن الله عز وجل داخل العالم، أي يقول الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل وجود، هذا يثبت لله وجودا مع التشبيه، والتشبيه باطل ليس كمثله شيء، ولذلك هذا ضلال. لكن أضل منه أن يقال إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، فهذا نص الكلام الأول صح، الله ليس داخل العالم، هذا هو كلام صحيح، وإنما هو فوق المخلوقات كلها. أما أن تتبع هذه الكلمة بقولهم ولا خارج العالم، فهذا اسمه في لغة العلماء تعطيل وجود الحق، أي إنكار وجود الحق، لأن الله عز وجل كما ذكرناكم آنفا في حديث عمران بن حصين: كان الله ولا شيء معه. إذن كان الله ولا مخلوق معه، لكن فيما بعد خلق المخلوقات كما هو مشاهد ويجب الإيمان بذلك أن هناك وجودان كما ذكرنا. فالله عز وجل إذا لم يكن داخل العالم، وهو الحق أنه ليس داخل العالم، فإذا قال قائل بالإضافة إلى ذلك إنه ليس خارج العالم، معناها لا إله، معناها الإلحاد والجحد المطلق، معناه الرجوع إلى عقيدة غلاة الصوفية، ولا أقول الرجوع إلى عقيدة الصوفية لأن الصوفية في اثنان، منهم غلاة
ومنهم دون ذلك. الغلاة هم الذين يقولون بأن الوجود واحد. غلاة الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي هو الذي يقول أن الوجود واحد. أما المسلمون فهم يقولون لا إله إلا الله. هذه الآية تعلم أنه لا إله إلا الله تثبت وجودين، الوجود الواحد المعبود الحق، والوجود الآخر المعبودات بالباطل. أما ابن عربي ومن ضل به فهم يقولون الوجود واحد، وهم لهم عبارات يفصحون فيها عن شركهم وعن ضلالهم. فهم يقولون مثلا كل ما تراه بعينك هو الله، كل ما تراه بعينك هو الله، الوجود واحد. شو بتشوف؟ بتشوف بشر، بتشوف حجر، بتشوف شجر، بتشوف سماء، بتشوف أرض. هذا الكون هو الله، هو عقيدة الدهريين، هو عقيدة الشيوعيين، لا إله. هذه تعود إلى الإنكار المطلق لوجود الله عز وجل. فإذا قيل إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه فمعنى ذلك أن الوجود هو واحد، وهي عقيدة غلاة الصوفية. كل ما تراه بعينك هو الله. لما عبد قوم نوح الآلهة كما قال في القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا شواع ولا يعوق ويغوث ونسرا، هل عبدوا غير الله؟ الجواب عند غلاة الصوفية لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار. هذا هو الجحد المطلق. فإذا قيل إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم راجعت هذه العقيدة التي تقال إن عقيدة أهل السنة والجماعة. اليوم هناك أفراد من الناس ينشرون بعض الرسائل ويعلقون بعض التعليقات، إن لم نقل التعليقات يكتبون هذه العقيدة إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. الله عز وجل كان ولا شيء معه فهو الآن كما من قبل كان، هو الآن مستغني كما كان من قبل مستغني عن المخلوقات كلها. فلما خلق المخلوقات قال استوى عليها، استعلى أي ارتفع. ولا بد هنا لتوضيح هذه العقيدة بشيء من العقل السليم. إن الله عز وجل بعد أن أثبتنا بنصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل فوق المخلوقات وليس داخل المخلوقات، لا بد لنا بعد ذلك أن نناقش أولئك المنكرين لوجود الله مطلقا، وإن كانوا يقولون الله موجود ولا إله إلا الله، ولكن حينما يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه معنى ذلك أنهم أنكروا وجود الله. نحن نقول لهؤلاء أنتم معنا أن الله كان ولا شيء معه. فلما خلق الخلق لا بد من شيء من ثلاثة أشياء. لا بد أن الله عز وجل حينما خلق الخلق دخل في خلقه، وهذا هم متفقون معنا أن الله ليس في كل مكان. حينئذ تبقى الثانية، لا بد أن الله عز وجل لما خلق الخلق جعلها فوقه، وهذا باطل لأن الله فوق كل شيء. إذن لم يبقى إلا الثالثة، أن الله عز وجل لما خلق خلقه هو استعلى عليها وارتفع وهذا هو اللائق بالله عز وجل. فلذلك القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هو كما قال ابن تيمية رحمه الله يصف طائفتين كلتاهما في ضلال لكن إحداهما أضل من الأخرى. قال المشبه الذي يشبه الله ببعض مخلوقاته يعبد صنما يعبد شيئا موجودا ولكنه يشبهه بالأصنام التي كان المشركون يعبدونها من دون الله. المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. مين هو المعطل؟ هو الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه. الذي يقول هو داخل العالم مشبه وهو في ضلال ليس كمثله شيء. والذي يقول ان الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه فقد انكر وجود الله تبارك وتعالى. هذا اضل من الاول. هذه الكلمه لا داخل العالم ولا خارجه اسمعوا الان تفصيلها على ألسنه بعضهم. هذه الكلمه بهذه الكلمه لتكون على بينه في ان كل من يخالف عقيده الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح يكون في ضلال مبين. يقول قائلهم من هؤلاء علماء الكلام ان الله لا يوصف بانه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. قولوا لي بربكم أليس هذا وصف معدوم؟ إذا قيل لأي عاقل أوتي شيء من الفهم والعقل والبيان كيف لنا المعدوم الذي لا وجود له ولا حقيقة له؟ لم يمكنه أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما وصف هؤلاء معبودهم حينما قال قائلهم لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه. أما نحن فنقول ليس كمثله شيء، الرحمن على العرش استوى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الأسئلة التي كانت قبل الصلاة ذلك سؤال له علاقة بالسؤال الذي انتهينا من إجابته قبل الصلاة. يسأل صاحب هذه الوريقة عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم تباعا للسؤال الأول ما هو تفسيرها وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى.
قبل إجابة هذا السؤال والجواب عليه مختصر إن شاء الله أريد أن أذكر بالأصل الذي ذكرتكم به في الكلمة السابقة. يجب تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال السلف. فمن أراد أن يعرف معنى هذه الآية وهو معكم حينما كنتم عليه أن يدرس التفاسير السلفية التي ضربت لكم مثلا ببعضها، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير الدمشقي ومن نحى نحوهما. طبعا ليس كل مسلم يجب عليه أن يكون عالما، لكن إن لم يكن عالما فلا بد من أن يكون سائلا كما هو الواقع الآن في الأسئلة السابقة واللاحقة والحاضر الآن من السؤال. لكني أريد أن أذكر أن الجواب الآن سيأتي قائما على هذا الأصل من تفسير القرآن. فعلماء التفسير قاطبة قالوا وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
لذلك قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله: هذا من نوادر أئمة السلف المحدثين الفقهاء الذين جمعوا بين العلم والزهد والجهاد، لا أعني جهاد النفس فقط بل جهاد الكفار أي حمل السلاح. هذا رجل كان مجاهدا في سبيل الله مع علمه وجهده وتقواه، وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله. قال: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا بحث سبق بيان بشيء من التفصيل. ثم قال: هذه ثلاث أمور يجب على الأقل على كل مسلم أن ترسخ معانيها في لبه في عقله ثم في قلبه الذي يؤمن به. الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته أولا، ثانيا بائن من خلقه، بائن من خلقه ضرب للخرافة السابقة، الله موجود في كل وجود، لا بائن من خلقه أي هو الغني عن العالمين بنص القرآن الكريم. هذه الخصلة الثانية. وهي سأقول الله تبارك وتعالى، مش أنا أقول، أحكي عن عبد الله بن مبارك ما قال، سأقول قال الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته، هذه الأولى، بائن من خلقه أي ليس داخل العالم وإنما هو مستغني العالم خارج العالم، والثالثة وهي موضع الشاهد، وهو معهم بعلمه. أي السؤال السابق: وهو معكم أينما كنتم بعلمه ليس بذاته. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال وبعد ذاك البيان بأن القول بأن الله بذاته في كل مكان هذا باطل شرعا وعقلا. إذن لا ينبغي أن يسبق إلى ذهن السائل أنه وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته، هذا معنى يترفع عن أن يراه المسلم في منامه وليس في يقظته. لماذا؟ نحن الآن في بيت في مكان هو من خير البقاع، كما جاء في الصحيح عن رسول الله أنه سئل عن خير البقاع وشر البقاع، قال: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فبقعة كبيرة. لكن في السوق، في السوق في أماكن هي شر من السوق، هي المراحيض مثلا، فالسوق مكان من شر البقاع كما سمعتم، وأشر من هذا الشر هي المراحيض. قد يكون في بعض الأسواق دارات خمرات بيوت الزنا والعهر وإلى آخره. هل الله عز وجل بذاته في هذه الأماكن وهو معكم أينما كنتم؟ حاشا. لكن هو فوق عرشه كما قال عبد الله المبارك، لكن هو معكم بعلمه، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذن لا تشكلن هذه الآية على أحد أن المقصود بها ذات الله، ذات الله مستغني عن مخلوقات الله كلها، كان الله وليس معه. إذن وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه أينما كنتم. لا يقول الإنسان: والله أنا بين جدران أربعة في حجب بيني وبين ربي فلا يراني، لا، هذا ما يقول إلا ملحد ممكن لوجود الله عز وجل. كذلك يقال عن مثل الآية: إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية آخرها يفسر أولها، وأولها يفسره آخرها. إنني معكما أسمع وأرى، هذه الجملة تفسير لقوله تعالى إنني معكما. لماذا أسمع وأرى؟ إذن هو معهم لما بعثهم إلى فرعون وأمرهم بأن يذكراه وأن يخوفاه، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الجملة أسمع وأرى تفسير لقوله تعالى إنني معكما، ليس مع كقائد الجيش أو رئيس الجيش مع جنوده، لا ليس كذلك. الله عز وجل غنينا عن العالم وهو يدبر الكون من السماء إلى الأرض وهو على العرش استوى كما قال تعالى غيره.
سؤال ثالث يقول صاحب السؤال: تحدثنا مع أحد المبتدعين من الأشاعرة ووصل الحديث أنه قال أنا شافعي المذهب فهل تنكرون علي مذهبي؟ فقلنا له إذا ورد حديث صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الشافعي فهل تأخذ قول الشافعي أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذا الطبع قول النبي، ومن ترك حديث النبي فقد كفر. فقلنا له ماذا تقول في من ترك حديث الآحاد الصحيح الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نحن لا ننكرها ونجحدها ونأخذها بظنية الثبوت ولا نأخذ به في العقيدة.
شنشعة نعرفها من أخلاق من العلم الدقيق في الإسلام تقسيم الإسلام إلى قسمين: قطعي الثبوت، ظني الثبوت. أنا أشهد بالله وأحلف على ما أقول أنه أعرف الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلص الناس لرسول الله وهو أبو بكر الصديق، ما كان يعرف هذه الفلسفة. ثم إذا نزلنا إلى الطبقة الثانية وهي طبقة التابعين، خذوا سيد التابعين سعيد ابن المسيب أو المسيب، وكان يكره أن يقال المسيب رحمه الله، كان أعلم التابعين أو حتى نكل العلم إلى الله نقول كان من أعلم التابعين وأزهدهم، وقد لقي من بعض الحكام أو أمويين ما لقي بسبب أنه أبى أن يزوج ابنته بولي العهد كما يقولون اليوم، فعذبه بينما زوجه بأحد تلامذته الفقراء والمساكين الشايخ. هذا التابعي الجليل لا يعرف هذه الفلسفة الدخيلة في الإسلام. الإسلام منه قطعي الثبوت ومنه ظني الثبوت. يترتب وراء هذا التقسيم تخيير المسلم كما سمعتم في السؤال، تخيير المسلم بين أن يأخذ بما كان الغني الثبوت أو لا يأخذ. هكذا كان السلف الصالح. لذلك نحن يا إخواننا حينما نقول لكم الكتاب والسنة والسلف الصالح إنما نؤكد على مسامعكم هذا الشرط الثالث لأننا نعلم يقينا مثل ما أنكم تنطقون أنه لا يوجد على وجه الأرض طائفة مسلمة مهما كانت عريقة في الضلال، لا توجد طائفة تقول نحن لسنا عن الكتاب والسنة كما سمعتم آنفا في جواب المسؤول، لكن توجد طوائف بل جماهير المسلمين اليوم الذين يقولون نحن مع الكتاب والسنة، ولا يستطيعون بطبيعة الحال أن يقولوا إلا هذه الكلمة. لا يوجد شيء من يقول وعلى منهج السلف الصالح إلا طائفة قليلة جدا هي الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. من هي هذه الطائفة؟ قال عليه السلام: هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. من هم؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله. أصدقائكم، ليس بما كان عليه رسول الله فقط، بل وأصحاب رسول الله. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة النادية. الفرقة النادية لما قيل له عليه السلام من هي، جاءت هناك روايتان إحداهما أصح من الأخرى ولا اختلاف بينهما. الأولى قال هي الجماعة، الجماعة هي أصحاب الرسول بداية. الثانية هي تفسير الجماعة، قال هي ما أنا عليه وأصحابي وأصحابي. ولذلك فمن يأخذ بالكتاب والسنة لا يلتفت إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالح وسيكون في ضلال مبين. وهذا واقع العالم الإسلامي اليوم وقديما بالنسبة لبعض الطوائف والفرق. لذلك نحن ندندن حول كلمة السلف الصالح. فهل كان السلف الصالح يعرف فكرا أو عمليا؟ لأنني أدري أن هناك استراحات كما قلنا آنفا في التوعيد، لكن مهم واقعيا هل كان فيهم إذا جاء الحديث من شخص واحد، وهذا اسمه حديث آخر، مثلا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع أبا هريرة يروي حديثا له علاقة مثلا في العقيدة، مثلا في القبر، هل يرى له الخيار أن لا يأخذ به لأنه حديث آخر؟ حاشا لله، ما كانوا يعرفون هذه الفلسفة إطلاقا، وإنما كانوا يعرفون شيئا واحدا هو ما أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه ثم نبيه في حديثه. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فثبتوا، كما في قراءة أخرى. في الحديث الآخر قال في الحديث الذي قال فيه رسول عليه السلام: كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فكان التابعون يتحرون أن يعرفوا هذا الحديث يرويه تابعي آخر عن صحابي، الصحابي كله موجود. فإذا التابعي سمع من الصحابي مباشرة ما في عنده أبدا تردد في أن يأخذ بهذا الحديث لأنه خبر آحد. لكني كأني أشعر من تمام فلسفة هذا الكلام أن بعضكم ما يعرف شو معنى حديث آحد بلا شك، لأن هذا الصراع. حديث آحد الآن أنا أكلمكم، أنا واحد، أنا بقول قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة والآخرين، على علي فلسفة أنتم لكم الخيار، تأخذوا لما تأخذوا، لستم مكلفين. بينما الرسول يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر الحديث. لذلك ترتب من وراء هذه الفلسفة آثار كثيرة جدا. كثير من الناس لا يؤمنون بعذاب القبر، يقولون نحن نظن، لأن الخبر ظن. بحث مع الأسف طويل وأخشى أن يصاب بعضكم بالملل. خبر آحاد، لو تصورنا سعيد بن المسيب أو المسيب سمع حديثا من 10 من أصحاب الرسول أو 20 من أصحاب الرسول أو أكثر من ذلك، هذا الحديث صار عنده متواترا. شو من التواتر؟ ما رواه جماعة من المسلمين يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذا افترضنا أن حديثا سمعه مثل سعيد بن المسيب عن 10 أو 20 أصحاب الرسول، هذا صار يقين أن الرسول قال هذا الحديث. لكن جاء تابع تابعي مثل الإمام الزهري سمع هذا الحديث عن من؟ عن سعيد بن المسيب. هل هذا الحديث عنده متواتر؟ لا، لأنه سمعه ابن واحد. هذا الواحد سمعه ابن عشر عشرين، هو عنده متواتر. لكن عن هذا التابعي هذا التابعي الإمام الجري، هذا صار خبر آخر. إذا أي خبر يحدث به سعيد بن المسيب مهما كان قوته مهما كان تواتره يصبح عند التابعين تابع التابعين ظنيا، أي غير قطعي الثبوت. هذه الفلسفة تقول له أنت بقى مخير أن تأخذ به أو أن لا تأخذ به. من تمام الفلسفة قال إذا كان الحديث له علاقة بالعقيدة فأنت إن أخذت به تأخذه وتحمله محمل الظن لا القصد، وإن كانت الحكم يجب عليك أن تأخذ به. فرقوا بين العقيدة وفرقوا بين الحكم، تفريق آخر. ولهذا التفريق زيون وآثار كثيرة، بحيث أنك لن تستطيع أن تأخذ من واحد من هؤلاء الذين تأثروا بهذه الفلسفة الكلامية أن تأخذ منه عقيدة، لأنه إن كان من القرآن الثابت قطعيا راح يشترط أن يكون قطعي الدلالة. فلسفة أخرى قطعي الثبوت قطعي الدلالة، القرآن قطعي الثبوت، لكن أحيانا لا يكون قطعي الدلالة. فإذا لم يكن قطعي الدلالة أيضا في العقيدة أنت مخير، إن شئت أخذت أو إن شئت لم تأخذ. البحث في هذا طويل وطويل جدا، وأنا بفضل الله لي رسالتان مخصصتان في هذا الموضوع، بإمكانكم أن تسألوا عنهما وتدرسوهما إن شاء الله دراسة طيبة. المهم أن تفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا السلاح لا ينبغي أن نبني عليه تفريقا، بين ما إذا كان الحديث العقيدة فلا يؤخذ به إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان في الأحكام فيجب أن يؤخذ به. هذا التفريق لا أصل له. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا وجب الأخذ به مطلقا، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا عقيدتنا على المنهج الصحيح الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.